بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الحادي عشر من كتاب أطهار شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم.
صالحة لجميع الأعمال، فجاء بها إلى الوضوء، وهذا لأول وهلة يعطينا فكرة عن المؤلف أنه يرى القياس، لأنه سيقيس أعمال الوضوء على أعمال الحج، وبعموم القاعدة التي جاء بها من صفة أعمال حج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال ابدأوا، أو قال أبدأوا، والفرق بين الروايتين كسر الهمزة وفتحها، فبكسر الهمزة أمر ابدأوا أمر موجه للناس، وبفتح الهمزة إخبار عن فعله أو إرادته ورغبته فيما يفعل، وذلك في المتساويين الصفا المروة، كلاهما غاية في السعي، والمطلوب سبعة أشواط. فإن بدأت بالصفا وأتيت إلى المروة كان شوطا، وإن بدأت بالمروة وانتهيت إلى الصفا كان شوطا، وهكذا نحن نعتد بقطع المسافة بينهما شوطا. ولكن النص هنا في البداية، فإذا كان الصفا والمروة متساويين من حيث البداية، إن بدأنا من هنا أو بدأنا من هنا فهو شوط، ولكن من أيهما نبدأ؟ وأقول هذا في المتساويين بخلاف ما كان غير متساويين بترتيب زمني. فلما قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بإيش؟ بالصف. إذا نبدأ بالصف، فمن بدأ السعي بالمروة للشوط الأول وجاء إلى الصفا ثم رجع من الصفا إلى المروة يكون له شوط واحد، وهو رجوعه من الصفا إلى المروة. والشوط الأول الذي بدأه من المروة إلى الصفا يكون لاغيا، لأن المروة ليست محلا لبداية السعي، فيكون أخذه الشوط الثاني في حسابه من الصفا إلى المروة هو الشوط الأول من السبعة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بالأمر أو إخبار، سواء كان أمرا والأمر يقتضي الوجود أو كان إخبارا، فقد أيضا أحال على فعله وقال خذوا عني مناسككم، فهو بدأ بالصفا وقال ابدأوا بما بدأ الله به. في رواية ابدأوا هذه تكون قضية خاصة بالسعي، ولكن ابدأوا بما ما هنا موصولة، فيتعين إذا كان هناك حكم والأعمال فيه متساوية وتصح البداءة من أي واحد منها، راعينا البداية بما بدأ الله من هذه المتعددات، فيتعين أن نبدأ منه، لأن العليم الخبير لا يبدأ ويقدم واحد من المتساويات إلا لحكمة. فنعمل بذلك. وقلت بأن ذلك ما لم يكن هناك مراعاة لجانب آخر كالترتيب الزمني. فمثلا شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فذكر نوح ثم ذكر إبراهيم وموسى وعيسى حسب الترتيب الزمني ولا لا؟ متساويين في الزمن ولا مختلفين؟ مختلفين. وترتيبهم الزمني كترتيبهم في النص الذي جاء بإيرادهم. إذن روعي في ذلك الزمن. فأنت لما تقول الله سبحانه وشرع لنا من الأديان ما شرع لأنبياء من قبلنا عيسى وموسى وإبراهيم، ما في مانع، لأن الترتيب جاء مراعيا للزمن. وأنت الآن لم ترد أن تبين التاريخ. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بصيغة الأمر، والله سبحانه وتعالى قد بدأ. أعضاء الوضوء المنصوص عليهم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة الأركان لو غسلت القدمين فمسحت الرأس فغسلت اليدين فغسلت الوجه، أتيت بالأركان المذكورة في الآية أم لا؟ أتيت بها. وكما يقولون الواو لا تقتضي الترتيب لكن تقتضي التشريك. ثم والفاء هي التي تدل على الترتيب والتعقيد. أما الواو قل جاء زيد وعمر، زارني اليوم زيد وعمر، من المجاك الأول؟ الواو لا تعطي الأولية للذي جاء الأول ولا تفيد ترتيب مجيئهما إليك. فلما كان الأمر كذلك ويمكن البداءة باليدين وبالرجلين ثم الرجلين ثم الوجه ثم مسح الرأس، كل هذا ممكن لأنه لا يوجد نص فيما يتعلق بالترتيب. والآية ذكرت الأعضاء الأربعة في نسق. فجاء الحديث لما سألوا من أين نبدأ يا رسول الله، بل كان هناك سؤال قبل ذلك لما اقتربوا من مكة قالوا يا رسول الله من أين ستدخل مكة؟ مكة لها مدخلان كداء وكداء، كداء وكداء، وهما موقعان متقابلان. فبعضهم يقول من باب التدريس افتح وادخل واضمم واخرج. فهمتم هذه ولا لا؟ فهمتوها؟ ايش معناها؟ ها؟ افتح فوري بفتح الباب، والمراد به ايش؟ فتح الكاف كداء. واضمم واخرج هو كداء. وانا اذكر الى الان جانا في سؤال البلاغة الشيء لما يكون فيه شيء من الضرافة يسمى انسان، الاثير الغبار، الاثير الغبار ولا تفتح فيه العين. من فهمها؟ ولا واحد. وين البلاغة يا جماعة؟ لا 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 ما ينفع هذا أبدا. أول ما ينبغي على طالب العلم تذوق العربية بلاغة ثم نحوا ثم صرفا. الإثير الغبار هذا قضية مبتدأ وخبر. الغبار الذي تثيره الرياح يسمى إثير. لا تفتح فيه العين تورية. أي العينين؟ الذي يتبادر بالذهن لا تفتح عينك كده في الايش؟ في الاثر، خش في عينك. ولكن المراد بعين الكلمه اي تقول العسير لا تفتح فيه العين، يعني حرف العين في الكلمه لا تفتح فيه، لا تقول العسير هي مكسورة، العسير سن هذا ولا لا يا جماعة؟ والله ما أدري. فقالوا من أين ستدخل يا رسول الله؟ وكان هناك كداء وكداء من أعلاها ومن أسفلها، مداخل لمكة من بين الجبال. فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يحيلهم على أمر أدبي وعلى نشرة الدعوة في الشعر الإسلامي، قال انظروا ماذا قال حسان، انظروا ماذا ايش قال حسان. فين قال حسان؟ لما جاء وهجأ أهل مكة قال عدلنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. حسان يتوعد أهل مكة بإيش؟ بمجيء الخيول بكثرة، وبكثرتها تثير النقع أي الغبار، موعدها فين؟ كداء. إذن هناك كداء وهناك كداء. فلما نطق الشاعر المسلم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه بأحد المتساويين، أيده رسول الله وأيد شعره في نصرة الإسلام وقال طبقوا قول حسان. فدخلوا من فين؟ من كداء. لما دخلوا مكة وطافوا بالبيت وأرادوا السعي، الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعر، فمن إيه؟ فلا جناح لأن يتطوف بينهما، يتطوف بينهما من أيهما بدأ. لكن سألوا رسول الله، فلما سألوا رسول الله قال ابدأوا. إذن ابدأوا جواب عن سؤال منهم رضي الله تعالى عنهم، لما رأوا الطرفين متساويين وتصح البداءة من أيهما. ولكن مدى الرسول موجود، فسألوا من أيهما تكون البداية؟ قال ابدأوا بما بدأ الله به. ونحن هنا ننتقل من السعي والوجوب البداية مما بدأ الله به وهو الصفاء، ننتقل إلى الوضوء. لو قال قائل كيف نتوضأ وبما نبدأ يا رسول الله؟ فيأتينا الجواب ابدأوا بما بدأ الله به. والله بدأ بإيش في أعضاء الوضوء؟ بالوجه. ومن هنا أخذ جمهور العلماء على أن هذا النص يدل على ترتيب غسل أعضاء الوضوء كما جاءت في الآية. وإلى هنا التشريع تم، بقي الحكم. هل هذا الترتيب شرط في صحة الوضوء، أو أنه إذا غير هذا الترتيب صح الوضوء؟ البحث الآن في إيش يا إخوان؟ في الحكم إذا غير هذا الترتيب. فالأئمة الأربعة وجمهور العلماء يقول لا ينبغي مغايرة هذا الترتيب. ثم البعض يحكي الإجماع بأنه لو غاير ذلك ناسيا وصلى فلا إعادة عليه، لأنه أتى بالغسل المطلوب والواو في الآية لا تقتضي الترتيب. ثم يذكرون عن علي رضي الله تعالى عنه في اليمين والشمال وفي الترتيب التقديم والتأخير، قل لا أبالي، غسلت قدمي أولا أو يدي أو وجه إذا أسبغت الوضوء أو إذا أكملت الوضوء. أما اليمين واليسار فيقولون اليدان والرجلان كالعضو الواحد، أيهما غسلته قبل الآخر تم غسلهما إذا أوقعتهما في مكانهما. وعلى هذا لم يقل أحد لأن مخالفة الترتيب الموجود في الآية مبطل للوضوء قطعا، إلا أنهم يجمعون على أنه السنة ولا ينبغي تعمد الخلاف ذلك. وبعضهم غير الأئمة الأربعة يقول إن تعمد فلا وضوء له، وإن وقع منه نسيانا فلا إعادة عليه. إذا جئنا إلى السنة النبوية، لا يمكن كما يقول الشوكاني وابن القيم لم يؤثر ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين سوى رواية علي، وفيها ما فيها أنه أحد توضأ عاكسا هذا الترتيب الذي جاء في كتاب الله، إذن لا ينبغي عكسه. وإذا قسناها على بداية الصفا والمروة فإننا نعتبر البداية التي بدأها الله سبحانه وتعالى بها. ثم ناحية أخرى يقولون لو نظرنا إلى أعضاء الوضوء الأربعة أيها أشرف وأكمل؟ الوجه. إذن الوجه عنده خصائص أو مميز يقدمه على غيره، فإذا بدأت بالوجه نزلت بالترتيب إلى اليدين، لكن طلعنا إلى الرأس ثم نزلنا إلى القدمين. ومن هنا قال الشافعي الترتيب واجب، فمن غير الترتيب فإن وضوءه باطل. ليش الشافعي؟ قال لأن الله سبحانه غاير في تلك الأعضاء بين المتشابهين أو بين القرينين، فاليدان والرجلان متناسقين، اليدين والرجلين أخوان، ففرق بينهما يغسل الوجه بعدين يغسل اليدين، كان ينزل للرجلين قال لا طلع للرأس. فمجيء الرأس بين اليدين والرجلين يدل على أن هذا محل مسح الرأس لا يقدم على اليدين ولا يؤخر على الرجلين. ثم قال من ناحية أخرى اليدان مغسولتان، القدمان مغسولتان، والرأس ممسوح، فيدخل ممسوحا بين مغسولين. لما خلى المغسولات كلها في نسق وجاء بالممسوح في نسق؟ لا جاء به قبل الوجه لأنه أعلى من الوجه، ولم يتركه حتى غسل القدمين فيكون ممسوحا على حدة. فالشافعي رحمه الله بقضية النسق في الآية لا بالبداءة فيما بدأ الله به، بل في وضع هذا الترتيب قال الترتيب واجب. وقال يستوي فيه العامد والمخطئ، من نسي فأخلف الترتيب أو تعمد فأخلف الترتيب فوضوءه باطل. وبقية الأئمة رحمهم الله يقولون إنما هو الترتيب هو الأكمل. والشافعي هو الذي قال بإيش؟ بطلان الوضوء إذا اختل فيه الترتيب عن نسقه في الآية الكريمة، مستدلا بهذا الترتيب الموجود في وضع أعضاء الوضوء، ومستندا أيضا إلى ابدأوا بما
قال. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف.
هنا يأتي المؤلف رحمه الله ليبين لنا قضية لغوية وهنا عمل شرعي. الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم لم نطلق اليد عن القيد، بل قيد غسل اليد إلى وحرف إلى حرف غاية، وجعل الغاية المرفقين، والمرفق هو المفصل لأنك ترتفق به هكذا تتكئ، وهذا ارتفاق. واللغة تقول الغاية مع المغية، إذا كانت الغاية من جنس المغية فهي داخلة فيها، وإذا كانت الغاية من غير المغية فليست داخلة. قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل داخل في الصيام ولا خارج عنه؟ الليل مغاير للنهار، وجعل الصيام إلى الليل، إذا الليل خارج عن منطقة الصيام. وإن كان العلماء يقولون يأخذ جزءا من الليل تحقيقا لكمال صيام النهار، لكن الليل من حيث هو ليس داخلا في الصوم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. خلق حكم الفطر. فلما كان الليل مغايرا للغاية للمغيى وهو النهار أو زمن الصوم لم يكن الليل داخل. لكن هنا المرفق داخل في مسمى اليد ولا ليس داخلا؟ ها؟ يقولون ان كلمة اليد او عضو اليد يدخل من اطراف الاصابع الى المنكب، ولكن فيه مراحل. قالوا الاصابع، قالوا الكف، قالوا الرسغ، قالوا الايش الزنب، الساعد، المنكب، المرفق. كل جزء في اليد اخذ اسما مستقلا، ولكن الجميع تحت عنوان ايش؟ اليد. فلما جاء كلمة اليد وليس المراد الى المنكب كامل العضو، وغي المطلوب غسله من اليد الى المرافق. طيب المرافق جزء من الايدي، هي داخلة في المسمى، ونغسل المرافق مع اليد، او نغسل من اليد الى المرافق والمرافق معها، او نقف عند نقطة الصفر عند حد المرفق. فجاء بهذا الحديث ليبين لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غسل يديه واليدين الى المرفقين كان يكفي ان يأتي الغسل الى هذا العظم المتحرك هنا، لكن قال لا، ادار الماء على مرفقين، يعني شمل المرفق بكامل المفصل بالغسل. يبقى المرفق داخل في غسل اليد ولا خارج عنها؟ داخل فيها، والله تعالى اعلم.
قال: وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه باسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه. قال احمد: لا يثبت فيه شيء.
هذا الحديث بنصه قبل ان ناتي الى السند: لا وضوء، لا حرف نفي، ووضوء عمل محسوس بين، وهو غسل اعضاء معينة، والاعيان لا يتوجه اليها النفي. عمل الوضوء حاصل، فنقول لا وضوء وهو قد توضأ، غسل وجهه وغسل يديه الى المرفقين ومسح رأسه وغسل قدميه وكل شيء، يبقى الوضوء حاصل ولا ما هو بحاصل؟ طب كيف نقول لا وضوء وهو متوضئ الآن؟ قالوا: إن النفي يتوجه إلى أحكام الأعيان، يتوجه إلى إيش؟ أحكام الأعيان. أما الأعيان بذواتها لا تنفر. وعلى هذا قالوا: لا وضوء يجب ان يكون هناك حكم مقدر يتوجه عليه النفي، لا وضوء معتدل، لا وضوء صحيح، لا وضوء كامل، اي المعاني تقدر حتى يتوجه عليها الايش؟ النفي. فبعض قال لا وضوء كاملا، اذا الوضوء موجود ولكن ليس بكامل. فإذا كان موجودا والمنفي الكمال إذا تصح به الصلاة. لا وضوء إيش؟ معتبرا، يبقى هنا نفر اعتبار، إذا لا تصح به الصلاة لأنه أصبح كالعدم، لأنه عدم اعتباره كعبارة عن عدم وجوده لا يعتد به. ومن هنا عند اختلافهم في تقدير الوصف الذي يتوجه إليه النفي وقع الخلاف. فإذا جئنا إلى أن الحديث ضعيف، وأحمد بن حنبل رحمه الله يقول لم يثبت في هذا شيء، إذن كون الوضوء يعتبر أو لا يعتبر والصلاة يعتد بها بهذا الوضوء أو لا يعتد بها ليس بأمر هين، يحتاج إلى أن يكون الحكم صادرا عن إيش؟ قاعدة ثابتة قوية. فلما كان الحديث ضعيف لا يمكن أن نبطل الصلاة بعدم ذكر اسم الله على الوضوء إلا بحديث صحيح قوي يقاوم أهمية الوضوء وأهمية الصلاة، وما وجدنا. ثم قالوا هناك بعض النصوص لا وضوء كاملة، يردها عندكم الصنعاني. وبعضهم قال هناك حديث من توضأ كما أمره الله، وقالوا لما أمرنا الله بالوضوء فلا اغسلوا وجوهكم ولم نذكر تسمية. والآخرون يقولون طيب هو جاء مجمل ولكن الرسول بين، قالوا أثبتوا البيان ثم تحجون به، الذي قلتم إنه بيان هذا ضعيف، ولا ينبغي أن نعول في أركان الإسلام والأعمال على شيء ضعيف. ومن هنا لم يقل بوجوب التسمية على الوضوء إلا الظاهرية. وبعضهم يختلف في رواية عن أحمد، فبعض شراح الحديث ينسب لأحمد أنه قال إذا ترك التسمية عامدا بطل وضوءه، وإن تركها ناسيا صح وضوءه ولا يعيد الصلاة. وهذا القول يذكره المضعب بن قدامة في المغني. إذن الرواية عن أحمد ليست على العموم كالظاهرية، وإنما يفرق بين المتعمد والناسي. وما عدا الظاهرية وما عدا التفصيل، هذا التفصيل عند أحمد، فالجميع على صحة الوضوء ولو لم يذكر اسم الله عليه. وأهم ما في الموضوع هنا كما قال أحمد لم يثبت فيه شيء، إذن لا نحكم على أحد ترك التسمية ببطلان وضوئه، ولا ينبغي لأحد أيضا أن يترك التسمية على الوضوء ولو كان الحديث ضعيف، لأنه غاية ما فيه ذكر لله على هذا العمل. ويعتقد بصفة عامة كل أمر ذي بال لم يبدأ به بسم الله أو الحمد لله فهو أبتر. إذن لا نجعل وضوءنا أبتر وأقطع، نذكر اسم الله عليه ويتم لنا الأمر الحمد لله.
قال وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف.
إراد هذا الحديث هنا يورد عليه بعض العلماء شيء من وجه النظر في الترتيب، كان ينبغي أن يذكر هذا مع المضمضة والاستنشاق هناك، ولكن حيث جاء به بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل، الفصل جعل كل شيء على حدة بين المضمضة والاستنشاق، والمضى والاستنشاق جاءت لها صور عديدة، يمضمض ويستنشق ويستنشق بالكف التي أخذ بها الماء، يمضمض ويستنشق بكف واحدة ثلاث مرات بكف واحدة، يفصل بينهما. فيفصل بينهما تحتمل يأخذ كفا واحدة فيتمضمض ثلاث مرات، ثم يأخذ كفا واحدة فيستنشق ثلاث مرات. هذا فصل بين المضمضة والاستنشاق. أو أنه يأخذ للمضمضة مرة فيتمضمض، ثم يأخذ للاستنشاق مرة ويستنشق، ويفصل بينهما في أخذ الماء. المضمضة لها ماء مستقل، والاستنشاق له ماء مستقل، فعلى كلتا الحالتين العمل صحيح. سواء جمع المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة بكف واحد، أو أخذ بكل واحدة غرفة مستقلة، سواء ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، أو ثلاث غرفات لكل للمضمضة والاستنشاق، يتمضمض ويستنشق من كل غرفة منهما معا. وهذا نص في أنه يفصل بينهما. نعم.
وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنشر ثلاثا، يمضمض ويستنشر من الكف الذي يأخذ منه الماء.
هذه الصورة الأخرى في رواية علي رضي الله تعالى عنه: يمضمض ويستنشق ويستنشر ثلاثا. يمضمض ويستنشر من الكف التي أخذ بها الماء، يعني كف واحدة، يتمضمض بجزء من الماء ثم يستنثر ببقية الماء في ذلك الكف، ويستنثر بذلك الكف الذي أخذ به الماء، سواء كان أخذه الماء باليمنى أو كان أخذه الماء باليسرى. يجمع المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، ويستنثر الماء من الأنف بتلك الكف التي أخذ بها الماء، ولم يعين لنا أي الكفين، أهي اليمنى أم اليسرى، والله تعالى أعلم.
وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه.
مرة أخرى عشان تتمة الصور المتقدمة. وعن عبد الله بن زيد، نعم،
في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا.
مضمض واستنشق من كف واحد، ثم جمع بين، هناك يقول يفصل وهنا ايش؟ يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد. اذا سواء جمعتهما او فصلتهما فلا حرج في ذلك. نعم.
قال: وعن انس رضي الله عنه قال: راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داود والنسائي.
هذا حديث اللمعة كما قالوا، وهو متعلق باسباب الوضوء وترتيبه. ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وعلى قدمه أو في عقبه لمعة مثل الظفر، قد الظفر، وبعض الروايات قدر الدرهم، أو يكون لمعة مثل الظفر لأن الظفر يلمع، والجلد إذا غسل وبقي جزء منه لم يغسل صار أبيض يلمع، لأن الماء معدود في الألوان السوداء كما في باب التغليب، الأسودان التمر والماء. فإذا غسل القدم أو اليد أو الوجه ومر تعدى الماء على جزء لم يصبه كان كاللمعة وسط بقية العضو المغسول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع
فأحسن وضوءك،
أحسن وضوءك. وبعض الروايات: أعد وضوءك، وبعضها: أتمم وضوءك. فأعد وأحسن أو أحسن وأعد، معنى أحسن بأن الوضوء قبل ذلك ليس بحسن، وأحسن أفعل تفضيل. ومن هنا روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: إذا كان شيئا يسيرا فلا تأثير في الوضوء، لأن الحكم للأغلب. وعلى رواية أتم أو أعد يكون نص في أن هذا الوضوء بهذه اللمعة غير تام ولا تصح به الصلاة. ومن هنا أخذ العلماء وجوب الترتيب، لأن الموالاة وجوب الموالاة بين غسل الأعضاء. ما يغسل وجهه وبعدين يروح يشرب شاي، وبعدين يجي يغسل وجهه يغسل يديه، وبعدين ياخذ يقرا في كتاب، وبعدين يمسح رأسه ويتكي حتى يستريح، وبعدين يقوم يغسل قدميه. لا، الموالاة. والموالاة مقياسها أن يغسل العضو قبل أن يجف الماء عن العضو الذي قبله. فلو أنه غسل وجهه ثم أراد أن يغسل يديه وكان البرد شديد، فأخذ شيئا يستر وجهه أو يمسح بيده الماء عن وجهه ولم يجف فغسل يديه، وقبل أن يمسح الرأس فك كمه في البراد، فك كمه على يده، الماء ما جف، تحت الكم موجود، فمسح رأسه. ثم بعد أن مسح رأسه لبس الصدرية أو لبس العمامة، ثم ذهب وغسل قدميه. يعتبر ذلك موالاة، لأنه لم يفرق بين العضو والذي قبله بزمن يجف فيه العضو، كما يقولون في الجو المعتدل مع الإنسان المعتدل. في بعض الناس عنده حرارة حالا يجف الماء، وأحيانا في الشتاء جفاف الماء عن العضو ما هو مثل الصيف، فقالوا في الجو المعتدل. وموجب أخذهم المولى هنا أنه حينما غسل تلك الأعضاء وهنا باقي لمعة في رجله أو في يده أو في غير ذلك، لو غسل ذلك الجزء فقط، بقية الأعضاء التي جاءت بعد هذا العضو جاءت على فساد، لأن العضو الذي قبلها لم يتم غسله. وكذلك لو أن اللمعة في القدمين وليس بعدها عضو آخر، قالوا إذا طال الزمن وجف الماء عن الرأس واليدين أراد أن يكمل غسل القدمين، يكون غسلهم أو غسل اللمعة يكون موال للأعضاء التي قبلها ولا مضى عليها زمن؟ فإن كان مضى عليها زمن يبقى الموالاة فقدت، يكون غسل القدمين أو أحسن غسل القدمين بعد فصل طويل عن الأعضاء قبلها، إذا يبدأ الوضوء من جديد ليتحقق له الموالاة. ولذا قدمنا بأنه إذا انتبه للمعة وهو في مكان الوضوء أخذ نقطة ماء ولو حتى من شعره ومسح اللمعة وأجزأه ذلك. أما إذا كان بعد عن مكان الوضوء وجفت الأعضاء أصبحت القدمان مفصولتين عن الأعضاء قبلها فلم تكن موالاة، فعليه أن يبدأ الوضوء من جديد ليتم له الموالاة، والله تعالى أعلم.
قال عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه.
أتي بثلثي مد فأخذ إيش؟ نسيتم؟ يدك يدي هناك ثلثي إيش؟ مد. طب كان جيب الصاع والمد هنا كمان، ولا أخر هذا جيبه مع هذا؟ يعني وضوء مقدار الماء في الوضوء والغسل موضوعهم واحد، فكان من حسن التنسيق أن يكونان معا في مكان واحد. ولكن يهمنا هنا لعله أخره من أجل أنه فيه ذكر الغسل وأخره إلى آخر أعمال الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد قد إيش؟ رطل وإيش؟ وثلث. ويغتسل بالصاع الى 5 أمداد. الصاع كم مد؟ 4. الى 5 أمداد يعني صاع وربع. هذا بيان لاقل المقدار، والذي ينبغي على الانسان كما يقول العلماء الا يزيد على ذلك لئلا يدخل في حدود السرف وتضييع الماء. واذا كان النص جاء في العبادات لله بالمحافظة على الماء وعدم الاسراف فيه مع وفرته وكثرته، فما بالك بالمال الذي هو عصب الحياة. اذا تعويد او تعليم للاقتصاد في استعمال الماء ليكون خطوة الى التعود على الاقتصاد في غير الماء. وهنا جاءت احاديث اغتسل من فرق، والفرق 3 آصع، واغتسل من هو وميمونة في جفنة فيها اثر العجين، اغتسل معا، اغتسل وحده. فاذا كان هذا المقدار وهو الصاع، والصاع 3 لتر والى 4 أمداد، يعني معناها 3.5 لتر، هذا يكفيه في الايش؟ في الغسل. وهذا يأتي مع الدلك ومع التحفظ في الايش؟ في استعمال الماء. ويتوضأ بالمد، هناك اتي بثلثين وهنا مد كامل. هل هناك مغايرة؟ ما في مغايرة. اذا كان الماء قليلا دلك حتى يتمكن من ايصال الماء لجميع البشر، واذا كان الماء متوفر امر يده ليتأكد. المهم التأكد من اسباغ الوضوء. فاذا كان الماء قليلا تعين الدلك، واذا كان الماء كثيرا وتأكد بجريان الماء على العضو فالحمد لله. لكن كما يقولون لا ينبغي ان يزيد ان امكن في الوضوء على المد ولا في الغسل على 5 أمداد، يعني صاع ومد فوقه، والله تعالى أعلم.
قال وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ما يتعلق بالوضوء والغسل في العبادة، ويقاس عليه الوضوء والغسل للنظافة او المسنون في وسط الجمعة او للإحرام او لدخول مكة او لعرفة. ولكن المهم هنا لو ان انسانا في الغسل العادي يريد ان يغير ملابسه ويريد ان يزيل عنه العرق ويريد ان ينظف نفسه، فتارة يستعمل الصابون وتارة يستعمل الماء بدون صابون وتارة الى اخره، فهذا لا حد فيه ما لم يصل الى الاسراف. التحديد هنا في مجرد رفع الحدثين، اصغر فبمد واكبر فبصاع وايش الى 5 أمداد. نعم.
قال وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
لقد أحسن المؤلف ختم هذا الباب بهذا الحديث وبيان ما ينبغي أن يقوله المتوضئ. ونظرا لضيق الوقت، هذا الدعاء المسنون المشروع عقب الوضوء. ما من أحد يتوضأ فيسبغ مقيد بإسباغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أساس التوحيد كما يقال وقاعدة الإسلام، بأنه فعل ذلك امتثالا لأمر الله وطاعة لرسول الله، لأن هذا العمل الذي جاء به أمر تعبدي ولا دخل للعقل ولا للعلة فيه، إنما يأتي به المسلم طاعة لله وطاعة لرسوله. كما يقول ابن رشد في بداية بيت المجتهد: عمل موجبه في غير موجبه. الإنسان يخرج منه الريح فيتوضأ ولا يغسل موضع خروج الريح اللي هو سبب في الوضوء، ما غسلنا وغسلنا أعضاء بعيدة كل البعد عن سبب هذا الوضوء، فأين العلة هنا؟ لا علة ولا سببية، إنما هو طاعة لله. ومن هنا يعلن المسلم عقب هذا العمل التعبدي المحض الذي لا علاقة له بعلة ولا بسبب، كأنه يقول: يا رب أشهد أنك الله الواحد الأحد، كأنه يقول: يا رب أشهد أنك الله الواحد الأحد، أمرتني فامتثل، وأشهد أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم بلغنا عنك فسمعنا وأطعنا. من هنا تحقيق الإيمان بالله والطاعة لله ولرسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. والتعبير بفتحت ما قالش تفتح، قال فتحت الآن حالا. قالوا هذا يراد به ستفتح له يوم القيامة. وإحنا نقول ليش التكليف فيها؟ ما نقول فتحت الآن، وشلنا أن تفتح الآن، وسيدخلها إن شاء الله من أي أبوابها فلا مانع. إذن وزاد هناك بعض الروايات: اللهم اجعلني من التوابين فيما اخطأت وما اسأت ولا الى اخره، و المتطهرين. التوبة طهارة داخلية، والتطهر طهارة ظاهرية، بالمناسبة لان الوضوء يفيد الطهارة، يفيد النظافة، يفيد فسأل الله بالمناسبة. زكريا لما دخل على وجه عندها رزقة قالت من عند الله، هنالك دعا زكريا ربه لما وجد الأرزاق تأتي من عند الله يرزق من يشاء بإذن ربي احفيني. فكذلك هنا لما فعل الطهارة الحسية طلب من الله الطهارتين: الطهارة الحسية من كل أخطاء، والطهارة المعنوية بالتوبة وعبادك ليش التوابين والمتطهرين. وبالله تعالى التوفيق. وينبه العلماء على قضية شائعة عند العوام، وهو أن يجعلوا لكل عضو من أعضاء الوضوء دعاء: عند الوجه بيض وجه وكذا، عند اليدين اعطني كتابي بيميني، عند كذا، عند القدمين، عند. يقول النووي رحمه الله: كل هذه الأدعية المخصوصة بكل عضو لا أصل لها في السنة، وإنما يفعلها بعض الناس بالمناسبة، والله تعالى أعلم.
يقول: هل السر والركبة داخلتان في العورة؟ وكيف تطبق القاعدة التي ذكرتم عليها؟ يقول: هل السر والركبة داخلتان في العورة عند الرجال؟ وكيف تطبق القاعدة التي ذكرتم عليها؟
نعم، داخلتان، عليه أن يغطي الركبة وعليه أن يغطي السر، لأنهما داخلتان في حدود عورة الرجل. نعم.
يقول: الآن معظم الناس يتوضؤون في دورات المياه، فهل يصح لهم ذكر اسم الله في هذه الحالة؟
ولن قلنا بأن الحديث ضعيف، وضعف الحديث يعارض أيضا بالنهي عن ذكر الله في الأماكن التي لا تليق ولا تناسب. فبعض المتأخرين، طبعا دورات المياه ما كانت محل الوضوء سابقا، ولكن تقليدا لغيرنا صارت، فبعضهم يقول إذا انتهى من وضوئه وخرج يذكر اسم الله، لأن الحديث ليس فيه البداء: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فإذا خرج من دورة المياه وذكر اسم الله، المالكية يقولون أو الأصوليون: ما قارب الشيء يعطى حكمه، فقال يجزئه ذلك والله، أو يقول ذلك سرا لا يتلفظ به، والله تعالى أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا الباب بعنوان المسح على الخفين، والخفان هما لباس القدمين. ومناسبة هذا الباب لما قبله من مباحث الوضوء أن مسح الخفين يتعلق بغسل القدمين وهما من أعمال الوضوء، فكان مبحث المسح على الخفين من تتمة أبحاث الوضوء. والمسح على الخفين قد يكون من أبرز مباحث الطهارة، وجاءت فيه النصوص قيل إلى حد التواتر، ولم يخالف في مشروعية المسح إلا من خالف أهل السنة، حتى أصبح شعارا لغير أهل السنة أنه لا يمسح على الخفين، وشعار أهل السنة أنهم يمسحون على الخفين. والمسح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، والقول كما يقول البيهقي وغيره: وصل عدد رواة المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى نحو من 80 صحابية. ولذا قال الكرخي: أخشى الكفر على من أنكر المسح على الخفين، أي لأنه ثابت بهذه القوة من عدد الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان وقع شبه توقف أو تساؤل في باله الأمر لموضوع آية المائدة التي فيها الأمر بغسل القدمين، حتى جاء جرير بن عبد الله وروى المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هل رأيته مسح قبل آية المائدة أو بعدها؟ آية المائدة: إذا قمتم إلى صلاة فاغسل. فقال مجيبا: وهل أسلمت إلا بعد آية المائدة؟ ويقولون إن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيح في قضية العقد، والمريسية إنما هي في السنة الرابعة. وقالوا إسلام جرير بن عبد الله البجلي كان في الفتح، عام الفتح، فيكون ذلك متأخرا بأربع سنوات. فكان البعض يظن أن آية المائدة نسخت المسح، حتى نقلوا عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: سبق الكتاب المسح. وقالوا: الكتاب هو آية الوضوء وفيها الغسل. و وأجابوا عن ذلك بقولهم إن كان الكتاب سبق فتكون الآية سابقة ومتقدمة ويكون المسح متأخرا عن الكتاب، والمتأخر لا ينسخ بالمتقدم. فعلى روايتكم أنتم أيضا عن علي سبق الكتاب المسح، يكون المسح ثابت بعد الكتاب لأن الكتاب سابق أي متقدم عليه. وكانوا أيضا يقولون إن أحاديث تعليم الوضوء ليس فيها مسح، وجاء أيضا الحث على غسل الرجلين في أحاديث ويل للأعقاب، فمن مسح العقل ما جاءهما. وأجيب عن هذا كله، وأيضا مع أدلتهم قالوا جاءت قراءة الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى قوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقالوا إن قراءة وأرجلكم بالجر عطفا على مسح الرأس، فتكون الأرجل تمسح بذاتها ولم يأتي هناك الخف. وأجاب الجمهور أن القراءتين إذا كانتا ثابتتين فهما بمثابة آيتين مختلفتين، ونبه على ذلك والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان عند قضية غسل القدمين وقراءة المسح، لأن بعض الطوائف المنتمية إلى الإسلام لا تغسل القدمين وتمسحهما دون أن تكونا في خف، يمسح القدم بأصابعه ويكتفي بذلك بناء على قراءة وأرجلكم معطوف على مسح الرأس فتمسح. وأجاب ابن جرير الطبري وغيره بأن القراءة المشهورة هي قراءة النص: اغسلوا وجوهكم، اغسلوا أيديكم، اغسلوا أرجلكم. وقراءة الجر قالوا بالمجاورة، والمحل محل نصب، ولكن جاءت قراءة أرجلي بالجر بالمجاورة لمسح الرأس. ويبين موضوع قراءة النصب استمرارية فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يغسل قدميه. وقالوا إن قراءة الجر مع قراءة النصب لا تعارض بينهما، لأن قراءة النصب وهي تقتضي الغسل حينما تكون القدمان عاريتين نغسلهما، وقراءة الجر التي تقتضي المسح حينما تكون القدمان داخلتين في الخفين فنمسح على الخف بقراءة الجر. ومن هنا قال بعض العلماء إن المسح على الخفين ثابت بالكتاب كما هو ثابت بالسنة. ولكن يغنينا عن هذا كله ما تواتر فيه النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا تكون مشروعية المسح على الخفين سمة من سمات أهل السنة، ويكون المنع من المسح سمة من سمات تلك الطوائف التي تغير أهل السنة. ومن الطرف أن يذكروا أن الحسن بن علي بن زيد عتب على كاتب عنده فحبس وصادر ماله، فكتب إليه هذا الكاتب من السجن يعتذر في أبيات، ومنها يقول فيها كانت تهم بالتشيع أو بكذا: إلى الله أشكو ما لقيت محبة قوم بهم بليت، إلى أن يقول: أمسح خفي ببطن كفي ولو على جيفة وتيت. فجعل كونه يمسح على خفه تبرئة له من تلك الطوائف التي اتهم بها، ودليل على أنه من أهل السنة يمسح على خفيه. إذن أخذ موضوع المسح على الخفين حيزا واسعا، حتى نقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله قال: وإن كان المسح رخصة كما سيأتي في حديث صفوان بن عسال رخص لنا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى وجوب المسح عند قوم ينكرونه ليظهر السنة عندهم. والبحث في المسح على الخفين يتناول المشروعية، وقد أشرنا إليها بأحاديث التواتر، وبكيفية المسح ونوعية الممسوح عليه، والتوقيت له حضرا وسفرا، وزمن الرخصة فيه هذه، ومن أي شيء يمسح عليه، الحدثان الأصغر والأكبر أم الأصغر فقط، وبأي الطهارتين المائية والترابية أو المائية فقط. هذه جوانب مباحث المسح على الخفين. نأتي إلى هذا الحديث الأول الذي صدر به المؤلف رحمه الله هذا الباب، لأنه يعتبر الأصل في المشروعية وفي الكيفية وفي بعض الشروط له. يقول عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. متى كان معه وفي أي مكان؟ تأتي نصوص أخرى أن ذلك كان في غزوة تبوك. وغزوة تبوك متى كانت؟ سنة إيش؟ ها؟ سنة كم يا جماعة؟ ها؟ الثامنة فتح مكة. ها؟ كم؟ ستة؟ تسعة. كده؟ تسعة. تمام؟ وآية المائدة نزلت متى؟ غزوة المراسيل سنة أربع. يبقى حديث المغيرة بعد نزول آية المائدة بكم سنة؟ بخمس سنوات. إذا لا يمكن يدعى بأن المسح نسخ بآية المائدة، لأن آية المائدة نزلت زمان وراحت، وبعد خمس سنوات يأتي المغيرة وينقل عن رسول الله أنه مسح، يبقى ما في ادعاء نسخنا أبدا، وانتهت قضية الإشكال في الخلاف أو النزاع إلا من أصر واتخذ جانبا لنفسه. كان صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم حانت صلاة الفجر. يقول المغيرة رضي الله تعالى عنه: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، وكان من عادته إذا كان في الصلاة يبعد حتى لا يراه الرأي، فتبعه المغيرة بأداوة من ماء وتنحى عنه حتى قضى حاجته، ثم جاء يصب عليه الماء ليتوضأ، كما ذكر مالك في الموطأ، فأخذ أو شرع ليخرج يده من كم الجبة فضاق الكم عليها، فأخذها من تحت الجبة سحبها من أسفل حتى نزلها هكذا وغسلها، يعني كم الضيق موجود من زمان لكن ما هو بالكبك الذهب والفضة. يقول مغيرة رضي الله تعالى عنه: فأهويت لأنزع خفيه من أجل إيش؟ أن يغسل القدمين. وهذا من باب المساعدة في الطهارة أو في الوضوء، وخاصة ذوي الشعر لا بأس في ذلك. فقال دعهما، اتركهما في مكانهما في القدمين، فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. فقوله رضي الله تعالى عنه، فأهويت لأنزع الخفين من قدميه صلى الله عليه وسلم، أي ليغسل القدمين على ما هو الأصل، فنهاه صلى الله عليه وسلم أو أمره أن يتركهما ألا ينزعهما، وأخبره بما يتم المسح به، فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. وتتمة الحديث، ثم نعود إلى محل الشاهد، أنهما أتيا القوم فوجد أن القوم استبرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وفي الخبر بأنهم ترددوا ماذا يفعلون، الصلاة جاء وقتها وتأخر والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتهم، هل ينتظرون ولو خرج الوقت أو يقدمون واحدا منهم يصلي بهم ولو كان الرسول حاضرا، لكن ما هو موجود عندهم هنا. أخيرا استقر رأيهم، قال الرسول هو الله أعلم بظروفه، هو في غيبته لا نحكم عليه بشيء، ونحن مكلفون بأداء الصلاة وقد جاء وقتها فلنصلي. وهذا كما سبق التنبيه عليه في بعض المحاضرات في الجامعة الإسلامية للشيخ أبو الحسن الندوي، قال هناك مواقف في الإسلام يتردد فيها المسلم بين الحكم العقلي وبين دواعي العاطفة، فذكرت له هذه القضية فقال نعم. هنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم مقتضى العقل يقول الصلاة واجبة فعلينا أن نصلي قبل أن يخرج الوقت، ومنطق العاطفة أن ننتظر حتى يأتي رسول الله ليصلي بنا، لأن صلاة أحدنا بنا ليست كصلاة رسول الله. ولكن أي الجانبين غلبوا المنطق والعقل أو جنبوا الآية؟ قدموا العاطفة؟ لا، قدموا منطق العقل بأداء الصلاة في وقتها، فقدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة والناس في الصلاة. بعض الروايات أن المغيرة هم لينبه الإمام ليرجع، وهذه عند الفقهاء إذا تأخر الإمام الراتب وقدم القوم رجلا منهم فحضر الإمام الراتب، الإمام الراتب أحق بالإمامة ولو كان الذي قدموه صلى بعض الصلاة. يأتي الإمام الراتب ويتقدم ويصلي ويعتبر ما بدأ به بداية لصلاته، وهم يبنون على ما تقدم من صلاتهم، وكل يكمل صلاته. هم يجلسون عند إتمام صلاتهم وهو يقوم لإكمال ما فات عليه ويسلم، فيسلمون معه. فهنا كان من حق المغيرة أو من فقه المغيرة أن ينبه الإمام ليتقدم الإمام الراتب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من حقه ذلك. فنهاه رسول الله اتركه. وهذا أيضا من حق الإمام الراتب أن يتنازل عن حقه ويقر من قدموه للصلاة بهم، لأن مدار الإمامة على رضا الجمهور. ارتضوا هذا الإنسان، وعندكم في المحراب حديث، تخيروا لإمامتكم أو لوفادتكم فإن إمامكم وافدكم إلى الله. الإمام وافدنا إلى الله، يتقدم بنا إلى الله، فينبغي أن يكون على أعلى مستوى، لأنه يسأل الله لنا وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم واحنا نقول آمين. إذن من حق الإمام أن يتقدم ويأخذ حقه، ومن حقه أيضا أن يترك الموضوع لمن اختاره. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المضيئة معه. كان ابن عوف قد صلى ركعة وبقيت ركعة للجماعة، فلما أتموا صلاتهم سلموا، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة يكملان ما بقي عليهما من صلاتهما. فلما رأى الناس رسول الله فزعوا، كيف تقدمنا على رسول الله وكيف صر مأموم وراءنا؟ فلما سلم وأنهى صلاته قال لا عليكم، ما قبض الله روح نبي إلا بعد أن صلى خلف رجل من أمته. لو أن أخذنا هذه المسألة على مجرد أحكام وعلى فقه وعلى يصح وما يصحش انتهينا، ولكن كما يقولون السنة كنوز أو كنز وافر. هذه العملية توحي بما وراء الصلاة وتوحي بأمور عديدة جدا. لماذا ما قبض حتى يصلي بعد واحد من خلف واحد من أمته؟ كون النبي يرضى أن يأتم بواحد من أصحابه. إلى أي مدى وصل أصحابه؟ إيش تقول يا جماعة؟ إلى أي مدى وصل أصحابه؟ إلى أي مدى أثمرت تربيته لأصحابه؟ إلى أي مدى كان تأثيره في تنشئة هذه الأمة؟ كانوا أحرابا بواديا فأصبحوا الآن إيش؟ أئمة. إذن هذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنوات التسع، نعتبر من بعد الهجرة، قبل الهجرة كفاح ومصادمات وإلى آخره، لكن هنا في الحياة العملية كأن في تسع سنوات تخرج على يديه صلى الله عليه وسلم الآلاف من الرجال، كل منهم يصلح أن يكون إماما. أظن الدنيا كلها ما شهدت مثل هذا الإنجاز. إذن ما دام قد أصبح كل أصحابه صالحين للإمامة، يبقى أنهى المهمة، أدى الواجب. ولذا جاءت السورة الكريمة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، انتهيت، سبح بحمد ربك وتهيأ للقائه. كما قال ابن عباس بعث إلينا رسول الله وهو بين أظهرنا، لأنه إذا جاء نصر الله وجاء الفتح وأصبح الناس يدخلون طواعية في دين الله أفواجا، وش الحاجة بعد هذا لرسول يقوم فيه؟ انتهت المهمة. إذن يتهيأ لملاقاة ربه لينال الجزاء الأوفى على رسالته. وهنا ما قبض الله روح نبي إلا وقد صلى خلف رجل من أمته. نرجع إلى موضوعنا، قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الفاء هنا تدل على السببية والعلة. دعهما فمسح عليهما. لماذا يدعهما ويمسح عليهما؟ لأنه أدخلهما طاهرتين. مفهوم المخالفة لو أنه لبس الخفين في قدمين غير طاهرتين لا يصح المسح عليهما، وكان ينبغي نزعهما وغسل القدمين. ولهذا اشترطوا بأن من شروط صحة المسح على الخفين أن يكون الماسح قد لبسهما على طهارة كاملة. ومعنى كاملة من منطوق أدخلته ما أي معا
مكتملتي الطهارة. قالوا طاهرتين لا تصدق إلا الطهارة المائية للنزاع الموجود في التيمم، هل التيمم مبيح أم رافع؟ وأعتقد أن هذه القضية الراجح فيها أنه مبيح وليس برافع، لأنه يترتب عليها أشياء كثيرة. والدليل على أن التيمم مبيح وليس برافع قضية المزادتين، لما كان صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وانتهى ماؤهم، فأرسل علي رضي الله تعالى عنه رجلا معه يتحسس الماء، فصار في طريقهما والمسلمون ينتظرون، وعند قرب الزوال لقي امرأة أو ضعيمة بين مزادتين، فسألها عن الماء، وين الماء اللي انت جايبه منه؟ قالت عهدي به أمس الساعة، يعني من أمس الظهر زي هذا الوقت وأنا مشيت من عن الماء. يبقى لها عن الماء قديش؟ 24 ساعة. قال يا ترى يذهبون يدورون ذاك الماء؟ اختصروا الطريق. قال إذن هلم بنا إلى رسول الله. معها مزادتين، والمزادتان المزادة الدربة الكبيرة التي بجلد البعير أو الثور. فقالت إلى ذاك الصابي، قالوا ذاك الذي تعنيه صابي ولا مصابي، ما هو وقت دحين بس امشي معنا. واقتاداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالأمر. قال أنزلاها، وأخذ من كل مزادة جزءا من الماء ودعا فيه وبارك له، وعاد الماء إلى المزادتين، ثم دعا الجيش فلما فاملأوا أوعيتكم، فملأ كل إنسان ما عنده من جربة ولا من أداوة ولا من أي شيء، وتوضأوا وسقوا دوابهم واكتفوا من كل الجوانب بالماء. كان في صلاة الصبح رجل معتزل الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم ما لك لم تصلي معنا، ألست مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكنني أجنبت وليس يوجد الماء. قال عليك بالصعيد، فتيمم وصلى. لما جاءت المزادتان وتوفر الماء قال أين صاحب الجنابة؟ قال أنا. أعطاه إناء ماء وقال خذ فأفرغه على جسمك. وهناك الحديث عمار وعمر رضي الله تعالى عنهما، الصعيد وضوء المسح لو لم يجد الماء 10 سنوات، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه إيش؟ بشرته. فإذا وجد فليتق وليمسه. طب والعشرة سنين هذه اللي كانت بالتيمم ما كانت طهارة؟ لا، كانت مبيحة. وهنا في هذه القضية، قضية المزادتين، حينما أعطاه الرسول وقال خذ فأفرغه على نفسك لجنابة جديدة بعدما صلى الصبح، ولا للجنابة الأولى التي امتنع عن صلاة الصبح بسببها وتيمم لها وصلى الصبح؟ ها، جنابة جديدة ولا الأولى؟ الأولى. طب ما تيمم وصلى. التيمم لم يرفع الجنابة، التيمم لم يرفع الحدث، ولكن أباح له الصلاة في من أجل الوقت. إذا التيمم ليس طهارة كاملة، أدخلتهما طاهرتين يتعين أن يكون بطهارة مائية، أدخلته ماء بضمير التثنية يتفق الجمهور ما عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول الجمهور لو أن الإنسان توضأ كما أمره الله ولما غسل القدم اليمنى أدخلها في خفها ثم غسل اليسرى فأدخلها في خفها، في هذه الحالة يكون أدخلهما طاهرتين ولا أدخل الأخيرة وهي اليسرى وهما طاهرتين؟ ايش تقولوا؟ يصح المسح على مثل هذا ولا لا يصح؟ قالوا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يدخلهما وهما معا طاهرتين. طب ما هو غسل اليمنى وطهرها. قالوا لا، الطهارة في الوضوء لا تتجزأ ولا تكمل طهارة القدم اليمنى إلا بعد إتمام غسل القدم اليسرى ويكتمل الوضوء، فحينئذ يكون قد طهرت أعضاء الوضوء. فلبسه اليمنى قبل غسل اليسرى يكون قبل أن تطهر اليمنى، لأن غسلها قبل اليسرى ما تمت طهارتها، ولا تتم طهارة اليمنى إلا بإكمال غسل اليسرى أي بإكمال الوضوء. ولهذا قالوا يشترط في المسح على الخفين أن يدخل القدمين معا بعد وفاء الطهارة لهما، ولا يكون ذلك إلا بعد إكمال غسلهما قبل أن يلبس إحداهما. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يجوز أن يغسل القدمين فيلبس الخفين ثم يكمل الوضوء، وهذا بناء على النزاع المتقدم في الترتيب هل هو واجب أو غير واجب. والذي عليه الجمهور أنه كما تقدم لا يتم المسح إلا إذا أكمل الوضوء وغسل القدمين ثم لبسهما بعد تمام الغسل. إذن هذا حديث المغيرة يعتبر هو الأصل في هذا الباب، إنه أثبت المشروعية بعد آية التيمم قطع الوضوء قطعا، ثم بين لنا الشرط، ثم نص على الممسوح عليه وهو الخف، وسيأتي النزاع في شكلية وصفات الخف الذي يصح المسح عليه أو لا يصح، ثم الشرط في جواز المسح وهو أن يكون قد لبسهما على طهارة. نعم.
قال
لا، هو يكون توضأ وضوء كامل، لكن هذا الخف الذي لبسه بهذه الصفة لا يصح المسح عليه. نعم. ينزع الخف لليمنى وينزع الخف لليسرى ثم يبدأ لبس الخف بعد اتمام طهارة القدمين. هو لبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، فلبسه لليمنى قبل إتمام طهارتها فينزعه، وبعد أن يكمل غسل اليسرى يلبس الخفين سواء لبس اليسرى ولا اليمنى ما في ترتيب هنا، فيكون لبس الخفين بعد تمام غسلهما معا. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن.
هذا حديث علي رضي الله تعالى عنه في بيان كيفية المسح وموضعه. فيقول علي رضي الله تعالى عنه من عنده هو لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلى. هذا النص كونه عن علي رضي الله تعالى عنه وكما قال المؤلف بإسناد حسن يجعل طالب العلم يتمهل ويتوقف، ولكن ما دام ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحظ أو الجزء الأخير من الحديث مرفوع للنبي. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف، هذا النقل عنه صلى الله عليه وسلم، فنقول محل المسح ظاهر الخف. لكن استنتاج علي رضي الله تعالى عنه، لو كان الدين بالرأي، يرى كثير من المحققين بأن الرأي السليم الصحيح لا يتنافى ولا يتعارض مع الدين الصحيح، أي الثابت الصريح. فالعقل السليم لا يتنافى والدين لا يتعارض مع العقل الصحيح السليم. إذا كان النص صحيحا صريحا لا يمكن أن يتنافى مع العقل الصحيح الصريح. قد يعجز العقل عن الإدراك لكن لا يتناقض. فمثلا العقل لا يدرك لماذا كان الصبح ركعتين والظهر أربعة، ولكن ليس عنده ما يناقضه، عجز عن إدراك الحكمة في ذلك، والعجز ليس تناقضا. وما عدا ذلك لا. ولما قال القائلون أنتم تفرقون بين المتماثلين وهذا مناف للعقل، قيل لهم لا، لا يوجد أبدا تفرقة بين متماثلين لمحض المماثلة، وإذا وجدت تفرقة بين متماثلين في نظرك فاعلم بأن هناك فرق قطعا. وذكروا الرش من بول الجارية والغسل من بول الغلام، قال كلاهما رضيع، ترش هذا وتغسل هذا، هما سوا، يترش الاثنين تغسل الاثنين، لكن تفرق بينهم؟ هذا منطق العقل. قيل لهم هناك سبب، وقد كشف المحققون من المتقدمين كالمتولي من الشافعية بأن بول الجارية أشد كثافة ولزوجة من بول الغلام، والآن حققها العلم إيش؟ التحليل الأخير هذا الوقت، بأن في بول الجارية من الهرمونات ما لا يوجد في بول الغلام، فكان هناك فارق. قالوا توضأتم من لحم الجزور ولم تتوضأوا من لحم الغنم، قلنا نعم هذا النص ونحن نقبل هذا. ثم تبين بعد ذلك أنهما ليسا متماثلين، والبحث في ذلك طويل. فهنا لو كان الدين بالرأي، لو فتحنا المجال للاستفهام لا للاعتراض على علي رضي الله تعالى عنه، وقيل إن الرأي لا يتنافى مع الشرع، الرأي الصحيح السليم، لأن الإسلام جاء يخاطب العقول السليمة يا أولي الألباب. إذن لماذا كان المسح على ظاهر الخف وليس على باطنه كما قال علي؟ لقائل أن يقول مقتضى العقل أيضا أن يكون المسح على ظاهر الخف لا على باطنه. ليش؟ ليس لمحض العقل ولكن للنصوص الشرعي. لقد جاءت النصوص في الصلاة في النعلين، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر أسفل نعليه فإن كان فيهما أذى حتهما في التراب. حينما كانت المساجد حصباء وتراب وترابية وكذا بخلاف المساجد اليوم، وكذلك ثوب المرأة، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإسدال المرأة ثوبها قالت ترخيه، قال ترخيه شبرا، قالت يكشف الهواء، قال شبرين، قالت ما يتقل لا تزيد على ذلك ذراع. فقالوا المرأة تجر رداءها أو عباءتها خلفها في الطريق، والطريق فيه فيه ما فيه، فقالوا تمر على نجس، فقالوا ألا تمر على طاهر بعده؟ قالوا بلى، قال هذا يطهر ذاك، أي يمر على التراب والتراب يأخذ ما علق به من مكان آخر ويجففه أو يلبسه فيكفر بذلك لضرورة ستر المرأة. فإذا كان الإنسان لبس النعلين وجاء إلى المسجد ونظر فيهما فوجد فيهما أذى، الرسول قال يحطهما في التراب. طبعا الآن حول المسجد ما في تراب تحط فيه، ولهذا انتفت هذه المسألة ولا تيسر للإنسان أن يحقق السنة فيها. فإذا كان هناك أذى وحطهما في التراب وأراد أن وتوضأ وأراد أن يمسح، إذا مرت اليد المبللة على ذاك الأبى الذي جفف بالتراب يحدث تغيير ولا ما يحدث؟ ها يا جماعة يحدث تغيير. اليابس الذي طهره التراب واكتفى الشرع به، أنت أثرته جبت للرطوبة أعدته للرطوبة من جديد، وقد يعلق في اليد شيء مما كان في أسفل النعل. فإذا ما دام قد جف أسفل النعلين وجاء الأمر بالمسح، خلي المسح فوق بعيد عن تلك الاحتمالات. إذا المسح على ظهر الخفين هو عين العقل والذي جاء به الشرع، والكيفية على مسح فين؟ على ظهر. ولكن نجد بعض العلماء أو المذاهب، هناك من يقول المسح على ثلاث صور أو ثلاثة صور: مسح في أسفل الخف فقط، مسح في أعلى الخف فقط، مسح على أعلاه وأسفله. فيجمعون على أن الاكتفاء بالمسح على أسفله لا يجزئ ولا تصح به صلاة.
أيها الأخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعدها. مع تحيات إخوانكم بالمدرسة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.